الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه: باب التحذير من مساوئ الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. عندك عمر يا عمر ولا عمر؟ عمر، لأن في بعض النسخ عمر خطأ، هذا الصحيح. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، وأخرجه مسلم، وفي رواية لمسلم: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم ذكر الحديث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه البخاري، ولفظه هو أتى بكلمة واحدة منه ليتم الحديث الأول، لكن تمام الحديث كما عند مسلم والبخاري، لأن قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن أخان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه هي الزائدة في حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة، لأنه قال: ولهما من حديث ابن عمرو: وإذا خاصم فجر. وهي يعني جملة من هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو في الصحيحين، إلا أنه عند مسلم قال: خله بدل خصله، والمعنى واحد، المعنى واحد. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الصحابيان الجليلان أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: آية المنافق، أي علامته، علامة المنافق، والعلامة هي ما يستدل به على الشيء. فالذي يستدل به على أن هذا منافق هذه الثلاثة أو الأربع كما في حديث عبد الله بن عمرو. والمنافق هو من يكتم الكفر ويظهر الإيمان، هذا المنافق الأصلي الكافر، المنافق الذي نفاقه نفاق كفر، وهو في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو من كان يظهر الإسلام، الإيمان، يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن في قرارة نفسه الكفر بالله وبذلك، فإنه لا يعتقد هذه، وإنما يجامل بها لأمور يريد الحصول عليها. لكن هذا المنافق, هذا المنافق نفاقا مخرجا من الملة, فهل هذا الذي في الحديث هو المنافق هذا, أو أطلق عليه المنافق لشدة شبهه بالمنافقين؟ وهذه خطيرة, يعني ليست هينة. إذا كان شديد الشبه والموافقة للمنافقين في خصلة أو في أكثر فهي خطيرة, حتى ولو لم يكن منافقا نفاقا مخرجا من الملة كالذين كانوا كأبي بن خلف مثلا وأمثاله. فهذا الآخر النفاق العملي, يسمونه العملي, هو نفاق في العمل, نفاق, ولكن ذاك نفاق في الاعتقاد, في الاعتقاد, فهو لا يعتقد الإيمان, لا يعتقد الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين, لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالكتب ولا بالرسل, وإنما يفعل ذلك نفاقا للمسلمين. والنفاق قالوا مأخوذ في أصل اللغة من نافقاء اليربوع, وفي لهجة بعض القبائل الجربوع, هو اليربوع دويبة صغيرة ورجلاه أطول من يديه وله ذيل طويل في رأسه, يعني شيء من الشعر أو كذا كثلة, هذا يحفر له جحرا, يحفر في الأرض, ثم في آخره احتياطا يموه, يعني هذا تمويه, هؤلاء كلامهم تمويه على الناس. مثل هذا هو يحفر ثم يجعل في آخر النافقة يسمونها طبقة يسيرة جدا, بحيث إذا أحس بخطر من المدخل الرئيسي ضربها برأسه فخرج وذاك يبحث عنه من الجهة الأخرى, وهو يعني يسد ذاك بتراب قليل, المدخل يجعل عليه تراب قليل فلا يدري, لكن احتالوا عليه فيأتون ويضربون على الأرض كذا فيخرج ويمسكونه, ويظن أنهم يحفرون عنه من المدخل, وهم لا, يضربون على الأرض بأرجلهم فيحس بهذه الضربات فيضرب هذا النافقاء برأسه فيخرج ويمسكون به. فهذا النفاق منه, لأنه يموه, فالذي يبحث عنه سيبحث عنه من عند الأثر, أثر رجليه وأثر الحفر وكذا من هناك من البداية, وهو سيخرج من بعيد من جانب آخر. وهؤلاء مثلهم تمويه وتغرير وكذب وافتراء. فهذا يسمونه الذي في الحديث, يسميه العلماء النفاق العملي, وذاك الذي هو نفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو النفاق الاعتقادي, لأنهم هم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرسل, وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم, هم لا يعتقدون هذا, هم يكذبون. فهذا يسمونه النفاق العملي. أما من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو النفاق الاعتقادي, وهو كفر, ولم يكن معروفا قبل غزوة بدر, ما كان معروفا النفاق, ما كان معروفا في في قبل غزوة بدر، لكن عندما أعز الله المسلمين وأذل الكفر وأهله في غزوة بدر احتاجوا أن يتخفوا فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. عندما صارت الغلبة للمسلمين بعد غزوة بدر صاروا إلى هذا، صار الواحد منهم إذا لقي المؤمنين يقول آمنا وصدقنا، وكما قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم احتاجوا إلى هذا التلون وهذا التدليس وهذا الكذب حتى يسلموا ويظن الناس أنهم من المسلمين وهم ليسوا كذلك. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة هذه علامة أخرى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، كل عملهم من أجل الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون إذا قاموا إلى الصلاة هذه من علاماتهم. ولذلك يقول بعض الصحابة رأيتنا يعني صلاة العشاء والفجر ولا يتخلف عنها إلا منافق مغموسا عليه في النفاق. ليه؟ لماذا؟ لأنه لم تكن هناك أضواء، فلا أحد يعرف المتخلف من غير المتخلف، ففي النهار وفي عندما يراهم الناس يحضرون لأن هذا غرضهم، أما إذا لم يعرفوا فإنهم يختفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل، لماذا؟ لهذا الأمر الذي أشرنا إليه، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ثقيل عليهم جدا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن الذي يتثاقل عن صلاة الفجر خاصة العشاء، قد الآن الناس يسهرون في هذا الوقت إلا إذا كانت هناك مباراة أو يعني بعض الأشياء فإنهم ينتظرونها، لكن أثقل الصلاة على المنافقين، فهل يرضى أحد أن يكون يتكاسل أن يتشبه بالمنافقين في يعني استثقال صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ صلاة العشاء فيها يعني أجر عظيم، من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أرأيت الحرمان الذي حرموا منه؟ من صلى البردين دخل الجنة، يقول شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هما البردان؟ واللي ينام عنها الناس، العصر والفجر. من صلى البردين دخل الجنة. في صلاة العصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله، يعني كأن جاءت جائحة وأخذت ماله وأهله فلم يبقى له شيء، لا مال ولا أهل. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من فاتته العصر فقد حبط عمله، حبط عمله. الآن يقول والله أنا جاي من العمل وخارج الساعة 3 وكذا، ولكن انظر إلى الكسب الذي يكسبه، انظر إلى ما فاته من الخير، لو نظر إليه ما يعتذر هذا. ويقول النبي في صلاة صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يا الله، إلى هذا الحد، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الذين يؤذون من صلى الفجر فهم يؤذون من كان في ذمة الله، والله ينهى أن يتعرض لمن كان في ذمته، فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء فتتعرضون وتؤذون من من صلى الفجر. من صلى الفجر هذا كله يفوت هؤلاء الذين يتخلقون أو يتصفون بالصفات هذه التي يتصف بها المنافقون، يتكاسلون عن صلاة الفجر، هذه من صلاة من صفاتهم. أنا لا أقول هو منافق، لكن هذه من صفاتهم، هذه من صفاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا وليس استنباطا من العلماء، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أثقل الصلاة، ثقيلة جدا حتى ولو حضر، تجده تفوته ركعة أو يعني لا يدرك إلا جزء من الركعة الأخيرة أو كذا، فإنه هذا ثقلت عليه صلاة الفجر وصلاة العشاء. فهذا يقول في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ما يستطيع أن يمشي يحبو على 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 يديه وركبتيه، لو يعلمون ما فيه من الأجر والثواب والعاقبة الحميدة لأتوا إلى صلاة العشاء والفجر ولو حبوا. أما قوله في حديث عبد الله بن عامر ومن كانت فيه كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين، شديد الشبه بالمنافقين بسبب اتصافه بهذه الخلال الخمس الأربع أو الخمس في بعض الأحاديث، ويكون نفاقه خالصا في حق من حدثه. مثلا إذا كذب يكون هو منافق في حق هذا الشخص الذي كذب عليه، لا في حق جميع، هو نافق هذا، نافق ذا من كذب عليه، نافق من خانه وأتمنه، نافق من وعده وأخلف وعده، فهو هذا النفاق ليس إنما هو نفاق في العمل ولا يخرج من الملة، لكنه خطير. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لماذا يقول آية المنافق؟ يعني احذروا هذا، لا تتصفوا بهذه الصفات. يقول الأولى إذا حدث، أي إذا أخبر بخبر يكذب لم يصدق فيه، فهذه من 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 صفات المنافقين، من الخلال التي والصفات والخصل التي يتصف بها المنافق. فإنه إذا حدث كذب، والمساكين يتبجحون بهذا، لا يفتخرون في المجالس بأنه كذب وغر فلان وقلت له، وقال مسكين، جهل مطبق. وإذا وعد أخلف، إذا وعد بشيء فإنه يخلف، لا يفي بوعده، لا ينجز لمن وعده ما ولا يفي له بوعده، لا ينجز ولا يفي له بوعده، هذه خصلة من خصال المنافقين. وإذا جعلت عنده أمانة وتمن على شيء خان، أمانة من مال أو عهد، العهد أمانة، بل حتى إذا أتمن في كلام قال لا تحدث به، أنا أحدثك وحدك، لا تحدث لا تخبر به أحد، هذا أمانة، فلا يجوز له أن يخونه ويحدث إذا وثق به. وهذا المفترض الحازم ما يفعل هذا، لكن لو حصل فإن هذا لو خالف ما أتمنه عليه على هذا السر، أخبره بسر بكلام وقال له لا تخبر به أحدا، فإنه لو أخبر به صار خائنا له ومضيعا لهذا السر، ولم ينصح وتصرف على خلاف أمر الشرع، سواء كانت يعني هذه الأمانة مالية أو غير مالية، عهد مثلا أو كما قلنا سر، فإنه من علامات المنافق أنه لا يفي، لأنه لا يهتم بهذه الأمور، لا يهتم ولا يراعي أوامر الله، ولا يراعي حقوق المسلمين، ولا يراعي أحكام الشرع، ولا حق المسلم على المسلم. وإذا خاصم فجر، هذه في حديث عبد الله بن عمرو، أي إذا صارت بينه وبين أحد خصومة في أي شيء، منازعة، فسق وكذب، ومال عن الحق، مال عن الحق، واحتال في رده وإبطاله، فهذه كلها من علاماته، لأن الفجور هو الميل عن القصد، الميل عن القصد هو الفجور. فهذا الحديث العظيم الشأن في تحذير للمؤمن من هذه الصفات، قال تحريم هذه الخصال الأربع: الكذب إذا حدث الناس، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة. فهذه تحريم الحديث دل على تحريمها والترهيب منها، والترهيب منها، لأن هذا من خصال المنافقين. ولو أن إنسانا قال لشخص أنت منافق لضربه وثارت ثائرته ولا يرضى بذلك، وهو نفسه يعمل عمل المنافقين، ثم لا يقول لا 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 تقل أنت منافق. أن هذه الخصال من الكبائر، لأن المنافقين إذا كانت من صفات المنافقين، والمنافقين جاء الخبر بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فهذا وعيد، والذنب الذي عليه وعيد بالنار أو عليه كما مر معنا أكثر من مرة الكبيرة، إما ما كان فيه حد في الدنيا أو لعنة أو وعيد بالنار عقوبة في الدنيا، في الدنيا حد أو وعيد بالنار أو بالطرد من رحمة الله أو من الجنة، فهذه هي الكبائر، فهذه هي الكبائر. أن هذه الخصال الأربع هي صفات المنافقين، فيجب على المؤمن أن لا يتصف بصفات هؤلاء المنافقين، لا، يجب عليه أن يتصف بصفات المؤمنين الخلص، المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويتصف بصفاتهم الحميدة. ثم أن من تخلق بهذه الأخلاق يخشى عليه أن يطبع على قلبه، أن يطبع على قلبه وأن يموت عليها. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى النفاق، هو النفاق هذا وسيلة إلى النفاق، النفاق العملي وسيلة وذريعة إلى النفاق الاعتقادي، فقد يستمرئ هذا ويهون عليه ويهون عليه ويفعل هذه الصفات حتى يختم على قلبه فيطبع على قلبه ويموت منافقا. يجب على المسلم أن يتنزه عن هذه الصفات لأنها صفات المنافقين. والحديث دل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، شفقته صلى الله عليه وسلم، حيث حذرها مما يضرها: ما بعث الله من نبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا دل أمته على ما ينفعها وحذرها مما يضرها، كما في حديث أبي أيوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر أمته من هذه الصفات شفقة عليهم. كان الصحابة يخشون على أنفسهم الكفر، حتى عمر بن الخطاب كان يسأل بعض الصحابة ولعله معاذ هل تعلم، أو سأل أبا ذر هل تعلم فيه شيء من النفاق. ومن هو عمر؟ هذا عمر الذي ما سلك فجا طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، يخاف على نفسه، ما هم مغرورين، ليس لديهم غرور بأعمالهم أو بما هم عليه، بل هم يخشون الله سبحانه وتعالى، ولأنهم علموا خطر هذا النفاق. قال البخاري، هذا تعليق يسمونه تعليق ليس من أصل الصحيح، التعليق هو الذي يذكره البخاري في الباب بغير إسناد في الغالب أو جزء من الإسناد. قال البخاري وقال، شوف ما قال، ما ذكر إسناده منه إلى ابن أبي مليكة، لكنه قال بالجزم، لأن العلماء يفرقون بين ما جزم البخاري فيه علقه بصيغة الجزم كهذا، وما علقه بصيغة التمريض فيقول قيل عن فلان، فهنا هذه صيغة جزم، يقول وقال، شوف جزما، وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أين هؤلاء القلوب الحية، غير المغرورين، غير الغافلين، يخشون على أعمالهم ويخشون على أنفسهم ويخشون على إيمانهم. يقول يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، لا 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 يزكون أنفسهم. روى مسلم، وهذا عنون له الإمام النووي، لأن العناوين عناوين الأبواب وليست الكتب، الكتب تسمي من كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب كتاب كتاب، هذا من صنع الإمام مسلم نفسه، لكن الأبواب باب كذا وباب كذا، هذه المشهورة من وأبو نعيم أيضا له تبويب في المستخرج، لكن هذا الذي على الصحيح المشهور المطبوع الآن مع شرح النووي، هذا من صنيع النووي. يقول النووي باب دوام الذكر والفكر، باب دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات. قال مسلم عن حنظلة قال، هذا أحد الصحابة من الأنصار، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا أتيت بالصيغة المختصرة، فيه أطول منه لكن الوقت أتيت بالمختصر لأنه يكفي إن شاء الله. يقول مسلم عن حنظلة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا، فذكر النار، قال ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان أولاده ولاعبت المرأة زوجته، قال فخرجت فلقيت أبا بكر. كيف يعني، هو كيف الآن نبكي عند رسول الله إذا ذكر الجنة والنار، وكأن رأي العين في الحديث الآخر كأننا نرى الجنة وكأننا نرى النار. فجاء خرج يعني يفكرون في أنفسهم، وهذا دليل عدم الغفلة، فيقول فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، يعني قلت له كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة والنار وكذا، فذكرت ذلك له، وقال ثم خرجنا فضحكنا الصبيان ولاعبنا، أو هو يتكلم عن نفسه، ضحكت الصبيان ولاعبت المرأة الزوجة. فقال أبو بكر: وأنا فعلت مثل ما فعلت، مثل ما تذكر، وأنا فعلت مثل ما تذكر. انظر التواضع والخوف من الله سبحانه وتعالى، والتذكر، محاسبة النفس. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: نافق حنظلة. يتكلم عن نفسه ولم يتكلم عن أبي بكر، أهل أدب واحترام للآخرين. ما قال نافقنا أنا وأبو بكر، انظر، قال نافق حنظلة. فقال: مه، يعني لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المه، يعني لماذا تقول هذا القول؟ فحدثته بالحديث، نكون عندك إلى آخره، ثم إذا رجعنا إلى البيوت عافسنا النساء والضيعات، يعني البساتين، ها، أو كما في هذه الحديث: لاعبنا، ضحكنا الصبيان ولاعبنا المرأة. فقال نافق حنظلة. فقال أبو بكر، هذا العظيم الكبير أبو بكر خليفة رسول الله، أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف النفاق على نفسه، وكثير لا يخافها على نفسه النفاق، فيقول: فقال أبو بكر: أنا فعلت مثل ما فعل كذلك. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة. لكن بعض الناس يأخذ هذا، يعني ساعة افعل فيها ما تشاء، لا، في حدود الشرع، ساعة في استعمال المشروع، لا أن يأتي ويعبث ويضيع وقت الصلاة وصلاة الجماعة وفي المساجد ثم يقول ساعة وساعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا المقصود، بل المقصود الترويح عن النفس بما أحل الله سبحانه وتعالى، بشرط أن لا يضيع واجبا، لا من في حق الله ولا في حق غير الله سبحانه وتعالى، ممن تلزمه حقوق لهم كالوالدين والأهل وغير ذلك، والوظيفة، يعني ساعة وساعة تترك الوظيفة تروح تلعب تمشي رياضة، لا، ليس هذا، أنت هذا الوقت بعته على المسلمين وعلى ولي الأمر. فقال أبو: ساعة وساعة، لو كانت تكون قلوبكم، يعني لو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق أو في الطرقات كما في الحديث الآخر. هذا هو وصف المؤمنين، وذاك وصف المنافقين. المؤمنون يخافون على أنفسهم ويتذكرون ويحاسبون أنفسهم ويعملون ما أبيح لهم وينتهون عما نهوا عنه، وليس في الإسلام تضييق، بل ما أحله الله كثير وكافي، لكن الذي يتعلل ليس له دواء. قال ابن رجب: والذي فسره به أهل العلم المعتبرون، يعني النفاق، أن النفاق في اللغة هو جنس الخداع. ما قلنا ذاك كيف يخادع اليربوع، يخادع الصيادين فيجعل على تراب على مدخل الجحر ويرقق الجهة الأخرى بحيث يعرف كذاك الذي يسدون به القارورة، طع، تسمع، أنا سمعته، ها، فيضربه برأسه تسمع له فقعة، ها، من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه.
هذا هو في لغة العرب. كل من يعني أظهر الخداع والمكر وإظهار الخير وإخفاء فهذا هو المنافق في اللغة. لكنه في الشرع ينقسم إلى قسمين، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أحدهما النفاق الأكبر، وهو نفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر، هذا كلام ابن رجب، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك، يبطن الكفر بالله وبرسوله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، فلا يؤمن بذلك لكنه يسلم ويعيش مع المسلمين وينافقهم، فكذا يظهر. هذا هو الكفر الأكبر، وهو المخرج من الملة، وهو الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. يقول: ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. أما الثاني فيقول ابن رجب: النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، نفاق العمل، نفاق في العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وهنا يشترك مع المرائي، يشترك مع المرائي الذي تحدثنا عنه بالأمس. قال: وأصول النفاق ترجع إلى هذه الخصال الخمسة المذكورة في هذا الحديث، في هذا الحديث. بقي حديث أيضا فيه تحذير شديد، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب مصدر سب، يسب سبا، والسب هو الشتم، الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه في حضرته، لأنه يريد أن يفرق بين الغيبة والحضر. إذا كان السب والشتم والكلام في العرض في حضرة الإنسان فهذا هو الفسوق، وهذا هو السب، وهو الكل فسوق، فهذا هو السب. إذا قيل سبه يعني في حضرته، وليس معناه يا ابن فلان يا ابن الفاعل يا ابن، لا، حتى لو تكلم فيه بأي جرح قدح في عرضه أو هو الغالب، فإنه إذا كان بحضرته فهو سباب، وإن كان في غيبته فهو الغيبة. وهنا فرقنا بين الغيبة وبين السب والشتم، ها، فالسب يكون في الحاضر والغيبة تكون في الغيبة. هذا بهتان، السب هذا يسمى بهتان لأنه يذكره بما ليس فيه، يعيبه بما ليس فيه. لكن لو كان هذا فاسق ويعني وكلمه ومعلن ومجاهر ولا يهمه شيء، مجاهر بفسقه، فلو قال له أنت تفعل كذا هذا غير داخل في الحديث كما يقول أهل العلم. المسلم قال: سباب المسلم، يعني مفهوم الحديث، مفهوم المخالف أن سباب الكافر ليس كذلك إلا إذا كان معاهدا، فإن هذا يؤذيه ونهينا عن أذية، إذا كان بغير حق عن أذية المعاهدين. هذا من لطف الإسلام وعدل الإسلام، هذا عدل الإسلام. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا كان سب المسلم والفسوق هو الفجور، يعني هذا فجور، والفاسق دون الكافر هو أتى معصية كبيرة. الفاسق هو من أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا هو الفاسق. فإذا الفسوق هو الفجور والخروج عن طاعة الله ورسوله، خروج عن طاعة الله ورسوله، فهذا هو الفسوق. والفسوق دون الكفر، دون، ولذلك الحديث قال فسوق وكفر، ففرق بين الكفر وبين الفسوق. قال وقتاله أي مقاتلته. قتال المسلم ينقسم إلى قسمين: إن كان هذا المقاتل للمسلم مستحلا لقتاله فهو كفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه أتى معلوما من الدين بالضرورة، استحل معلوما من الدين بالضرورة، لأنه لا يحل قتال المسلم، حرام. فإن استحل قتل المسلم وقتاله، والقتال غير القتل، لأن القتل قد يكون له سبب مباح كقتال قتل القاتل وكذا، فالقتال غير المقاتلة، مقاتلة غير القتل. فمقاتلة إن كان مستحلا قتاله، إن كان مستحلا لهذا القتال كما يفعل الخوارج يقتلون المسلمين في مساجدهم، فلو كانوا يحرمون هذا هل يفجرون المسجد؟ لا. من كان يعتقد أن قتل المسلم حرام هل يبالغ في ذلك حتى يقتله وهو يصلي وهو في المسجد؟ فهو اعتقد أن المسلم كافر، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذن هي بدأت بخروج ثم تكفير ثم تفجير، فهذه الدرجة الأولى في قتال المسلم، أن يستحل القتال، إذا استحله فهو خارج. لماذا؟ حتى لو استحل غيره، لو استحل الزنا قال الزنا حلال وليس بحرام، هذا كفر، لأنه ضاد الله سبحانه وتعالى، كفر كفر مخرج من الملة. لو قال إن شرب الخمر حلال وليس بحرام وليس صحيح، وهكذا كل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، إذا فعلها الفاعل أو تكلم فيها أو اعتقد حلها ولو لم يفعلها، إذا اعتقد حل قتل المسلم وإن لم يقتل فقد كفر. لماذا؟ لأنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى واستحل معلوما بالضرورة من الكتاب والسنة والإجماع تحريمه. إذن هذا القسم الأول، أن يكون مستحلا. أما إذا كان النبي في هذا يقول في الثاني الذي سنقوله غير المستحل، فهذا غير المستحل لا كفره كفر أصغر، يعني كفر غير مخرج من الملة، بل هو فسق، يعني القتال لو قتل وهو أشد، لو قتل مسلما هل يقال له هذا كافر؟ لا، يقام عليه الحد. وحتى جاء في الحديث من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته يوم القيامة. هذا في تبويب البخاري في صحيحه. باب الحدود كفارة، يقول الإمام البخاري باب، هذا غير المستحل. أما المستحل هذا انتهينا منه، أما غير المستحل فهو فاسق بمعصيته. هذا مذهب أهل السنة. أما الخوارج والمعتزلة فيكفرون بالذنب، ولذلك استحلوا دماء المسلمين، استحلوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدتهم، لأنهم يرون أن فاعل المعصية كافر كفرا مخرجا من الملة، وأنه يجب تنفيذ الوعيد، يجب على الله أن ينفذ الوعيد في حق هؤلاء الذين ورد فيهم وعيد. وهذا ضلال، هذا الذي أخرجهم، وهذا الذي ضحك به المبطلون الضالون على شباب المسلمين فأخرجوهم حتى قتلوا آباءهم وأهليهم وقتلوا إخوانهم من المسلمين بسبب هذه العقيدة الفاسدة الضالة المضلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، أي أن فعله هذا هو فعل الكافرين. من الذي يقاتل المسلمين؟ مثل ما قلنا أن الصفات تلك هي صفات المنافقين، ومن فعلها فعل صفة من صفات بعضها أو كلها صفة أو صفات المنافقين، وهذا فعل فعل الكافرين، فعل غير الاعتقاد، هذا فعل فعل الكفار بمقاتلتهم للمسلمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا أن إذا تفكر الإنسان ورأى وقرأ ما كتبه أهل العلم يرى أن المسلم الحق، يتيقن أن المسلم الحق لا يحمل السلاح على أخيه، لا على أخيه المسلم. لكن إن لم يكن مستحلا فلم يخرج به إلى الكفر، بل لو ولا يخرجه من الإيمان، لكنه فعل خصلة من خصال الكفر وصفة من صفات الكافرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وليس من جماعتنا. وليس معناه ليس منا أي ليس مسلما، ليس من حمل، هذا غير مكرر، غير المعتقد. وهذا أعظم رد وأبلغ رد على الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. الحديث دل على عظم حق المسلم ووجوب احترام عرضه، لأن السب يكون في العرض، فيجب احترام عرض المسلم، وهذا من تعظيم حق المسلم في الإسلام. وأن من قاتل أخاه المسلم فإن كان كما قلنا مستحلا لذلك فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، وإن لم يكن مستحلا بل لهوى في نفسه أو لغرض آخر كالمقاتلة على الدنيا، على الحدود، على المزارع، على 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 مصالح الدنيا، قد يحصل الغضب، قد يبلغ بالإنسان إلى أن يجعله يقتل المسلم، بل يقتل قريبه أقرب الناس إليه. فهناك من قتل أخاه من أجل القريب، من أجل التركة، خلاف على التركة، فأخذ السلاح وضرب أخاه. أبوه ما زال جسده طريا. يجب أن يفرق بين هذا وهذا. فإن لم يكن مستحلا بل لهوى، الهوى يعني أغراضه كثيرة، أغراضه كثيرة، قد يكون هوى من أجل المال، بعضهم يتنافسون على أشياء أقل من ذلك فيقتله، فيقتله. فإن لم يكن مستحلا بل لهوى لنفسه فإن كفره هو الكفر الأصغر الذي تكلمنا عنه، ولا يخرج ذلك من الملة، ولكنه في خطر عظيم، في خطر عظيم. والدليل على أنه لا يخرج من الملة قول الله تعالى، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين اقتتلوا طائفتان، وإن طائفتان من المؤمنين، فوصفهم بأنهم اقتتلوا، فهذا الاقتتال لم يخرجهم عن وصف الإيمان، ولكنه سيدخلهم في وصف آخر وهو الفسق، وهو الفسق. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد حقيقة الكفر، يعني الكفر المخرج من الملة التي هو الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، وأطلق عليه كفر وإن لم يصل إلى حد الكفر، بل هذا تحذير وهذا فسق، وهذا الفسق ليس بهين، وهذا ليس بهين. فالحديث يدل على التحذير الشديد من سب المسلم، يعني قال سباب المسلم فسوق، هل يرضى أحد أن يقال له يا فاسق؟ هو وصف نفسه بالفسق عندما يقول لفلان يا ابن الفاعل، يا ابن يا ابن يا ابن كذا. طيب، التحذير أيضا من قتال المسلم، مقاتلة المسلمين، أن قتال المسلم أيضا من ناحية أخرى هو جحود لحق الأخوة الإسلامية، الرابطة الإسلامية هذه القوية بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فهذا جحود لهذه الأخوة، فيقاتله ويسبه، فهذا فيه جحود. قلنا في البداية أن مفهوم الحديث ومفهوم المخالفة أن سباب الكافر جائز، لكن إن كان معاهدا فهو أذية له، فلا يعمل بهذا المفهوم، لأننا نهينا لأدلة أخرى التي تنهى عن أذية المعاهدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن ينجينا جميعا وأهلينا وذرارينا والمسلمين من النفاق ومن السباب ومن قتال المسلمين ومن كل بلاء ومن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، من كل معصية يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى من فعلها. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب سنة نبينا وحب كتاب ربنا وحب نبينا وحب ربنا جل وعلا على الوجه الذي يرضي الله عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.